إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. وبعد، أيها المسلمون، فلما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم مع أبي بكر رضي الله عنه، جعل كفار قريش جائزة لمن قتل واحدا منهما أو أسره أن يعطوه ديته، وأرسلوا رسلهم بذلك، وكان ممن سمع بذلك سراقة بن مالك. فبينما هو جالس في مجلس من مجالس قومه بني مدلج، إذ أقبل رجل منهم حتى قام عليهم وهم جلوس، فقال: يا سراقة، إني رأيت آنفا أسودة بالساحل أراها محمدا وأصحابه. فعرف سراقة أنهم هم، فقال له: إنهم ليسوا بهم، ولكنك رأيت فلانا وفلانا انطلقوا بأعيننا. ثم لبث في المجلس ساعة، ثم قام فدخل، فأمر جاريته أن تخرج بفرسه بحيث لا يراها أحد، وأخذ رمحه فخرج من ظهر البيت وركب فرسه، ثم انطلق حتى إذا دنا منهم عثرت به فرسه فسقط منها، فقام فانططى فرسه وأسرع لحاقا بالنبي صلى الله عليه وسلم، حتى إذا اقترب منه سمعه يقرأ القرآن وهو لا يلتفت، وأبو بكر يكثر الالتفات، فساخت يدا فرسه في الأرض حتى بلغت الركبتين فخر عنها، ثم زجرها فنهضت فلم تكد تخرج يديها، فلما استوت قائمة فإذ لأثر يديها غبار ساطع في السماء مثل الدخان، فنادى سراقة النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبه بالأمام، فوقفوا فركب فرسه حتى جاءهم، ووقع في نفسه حين لقي ما لقي من حبسه عنهم أن سيظهر أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال له: إن قومك قد جعلوا فيك الدية، وأخبرهم أخبار ما يريد الناس بهم، وعرض عليهم الزاد والمتاع، فلم يسأله ولم يأخذ منه شيئا، إلا أن قال له النبي صلى الله عليه وسلم: أخف عنا. فسأله سراقة أن يكتب له كتاب أمن، فأمر عامر بن فهيرة فكتب له في رقعة من جلد، ثم مضى رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولما رجع سراقة جعل لا يلقى أحدا من الطلب إلا رده، وقال: كفيتم هذه الجهة. فلما ظهر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد وصل إلى المدينة، جعل سراقة يقص على الناس ما رأى وما شاهد من أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما كان من قضية فرسه. ولقد كانت أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما تأتي للنبي صلى الله عليه وسلم وصاحبه بالطعام في سفرة من جلد، فنسيت أن تجعل لها رباطا لتعلقها به، فلما ارتحل ذهبت لتعلق السفرة فإذا ليس لها رباط، فحلت نطاقها، وهو الرباط الذي تجعله المرأة في وسطها عند اشتداد العمل، فجعلته رباطا للسفرة ثم علقتها به، فسميت ذات النطاقين لذلك. وفي هذه الرحلة أجرى الله عز وجل على يدي نبيه صلى الله عليه وسلم من الآيات العظيمة ما يدل على بركته وصدق نبوته. فلما خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم من مكة، انتهى هو وأصحابه أبو بكر وعامر بن فهيرة مولى أبي بكر وعبد الله بن أريقة إلى حي من أحياء العرب عند المساء، فنظر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى بيت متفرد عن البيوت،
فقصد إليه، فلما نزل لم يكن فيه إلا امرأة يقال لها أم معبد الخزاعية، وكانت أم معبد امرأة برزة جلدة تجلس بفناء الخيمة فتطعم وتسقي، فسألوها هل عندك لحم أو لبن يشترونه منها، فلم يجدوا عندها شيئا من ذلك، وقالت لو كان عندنا شيء ما أعوزكم القراء أي الضيافة، وإنما أنا امرأة وليس معي أحد، فعليكما بعظيم الحي إن أردتم الضيافة، وإذا القوم مرملون قد أضرت بهم الحاجة. فنظر رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا شاة في كسر خيمتها، فقال ما هذه الشاة يا أم معبد؟ فقالت شاة خلفها الجهد عن الغنم. قال فهل بها من لبن؟ قالت هي أجهد من ذلك. قال تأذنين لي أن أحلبها؟ قالت إن كان بها حلب فاحلبها. فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم بالشاة فذكر اسم الله عليها ومسحها ومسح ضرعها، ثم دعا بإناء لها يكفي العدد من الناس، فانفجر ضرعها باللبن، فحلب فيها ثجا حتى علاه البهاء، فسقاها وسقى أصحابه حتى إذا رووا شرب آخرهم، قال ساقي القوم آخرهم، ثم حلب فيه ثانيا وتركه عندها، ثم ارتحلوا. فلم تلبث أم معبد إلا قليلا حتى جاء زوجها أبو معبد يسوق أعنزا عجافا هزلا، فلما رأى اللبن عجب وقال من أين هذا اللبن يا أم معبد؟ ولا حلوبة في البيت والشاة عازب. فقالت لا والله إلا أنه مر بنا رجل مبارك كان من حديثه كيف وكيف، فقال صفيه لي، فوالله إني لأراه صاحب قريش الذي تطلب، فوصفته له فقال هذا والله صاحب قريش الذي تطلب، ولو صادفته لالتمست أن أصحبه ولأجهدن إن وجدت إلى ذلك سبيلا. وكانت أم معبد تسمي رسول الله صلى الله عليه وسلم المبارك ولم تكن تعرفه، وقد كثر غنمها بعد أن مر بها النبي صلى الله عليه وسلم حتى جلبت جلبا إلى المدينة، فمر أبو بكر رضي الله عنه فرآه ابنها فعرفه، فقال يا أمة هذا الرجل الذي كان مع المبارك. فقامت إليه فقالت يا عبد الله من الرجل الذي كان معك؟ قال أوما تدرين من هو؟ قالت لا. قال هو نبي الله. قالت فأدخلني عليه. فانطلقت معه وأهدت لرسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا من أقطن ومتاع الأعراب، فكساها رسول الله صلى الله عليه وسلم وأعطاها فأسلمت. ولما علم المسلمون بالمدينة بمخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم من مكة كانوا يخرجون كل صباح إلى الحرة فينتظرونه حتى يردهم حر الظهيرة، فرجعوا يوما بعدما طال انتظارهم، فلما أووا إلى بيوتهم قام رجل من اليهود على حصن من حصونهم لأمر ينظر إليه، فبصر برسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه يزول بهم السراب، فلم يملك اليهودي إلا أن قال بأعلى صوته يا معشر العرب هذا جدكم الذي تنتظرون. فثار المسلمون إلى السلاح فتلقوا رسول الله صلى الله عليه وسلم بظهر الحرة، فنزل في بني عمرو بن عوف، وذلك يوم الاثنين من شهر ربيع الأول، والتقوا برسول الله صلى الله عليه وسلم وهو جالس في ظل نخلة ومعه أبو بكر رضي الله عنه في مثل سنه، وأكثرهم لم يكن رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل ذلك حتى زال الظل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقام أبو بكر رضي الله عنه فأظله بردائه فعرفوه عند ذلك، وبقي رسول الله صلى الله عليه وسلم في بني عمرو بن عوف ليالي، وأسس مسجد قباء الذي أسس على التقوى، وصلى صلى الله عليه وسلم فيه، ثم ارتحل عنهم حيث كان يريد. فلما ركب راحلته مشى معه الناس متحلقين حول ناقته، فلا يزال أحدهم ينازع صاحبه زمام الناقة شحا على كرامة رسول الله صلى الله عليه وسلم وتعظيما له، وكلما مر بدار من دور الأنصار دعوه إلى المنزل فيقول صلى الله عليه وسلم دعوا الناقة فإنها مأمورة فإنما أنزل حيث أنزلني الله، وقال أنزل الليلة على بني النجار أخوال عبد المطلب لأكرمهم بذلك. ولما مر رسول الله صلى الله عليه وسلم بحي من بني النجار إذ بجوار يضربن بالدفوف يقول نحن جوار من بني النجار يا حبذا محمد من جاري، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلم الله أن قلبي يحبكن، ولم تزل الناقة تسير حتى انتهت إلى دار أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه، فبركت به على الباب، فدخل صلى الله عليه وسلم بيت أبي أيوب رضي الله عنه وقال: هذا إن شاء الله المنزل. ولم يزل صلى الله عليه وسلم مقيما في دار أبي أيوب حتى ابتنى مسجده ومساكنه. ولما نزل رسول الله صلى الله عليه وسلم على أبي أيوب في بيته، نزل في أسفل البيت وأبو أيوب وزوجه في أعلاه، فقال له أبو أيوب: بأبي أنت وأمي يا رسول الله، إني أكره وأعظم أن أكون فوقك وتكون تحتي، فاظهر أنت فكن في العلو وننزل نحن فنكون في الأسفل. فقال: يا أبا أيوب، إنه أرفق بنا وبمن يخشانا أن أكون في سفل البيت. قال أبو أيوب: فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفله وكنا فوقه في المسكن، فلقد انكسر حب لنا فيهما، فقمت أنا وأم أيوب بقطيفة لنا ما لنا لحاف غيرها ننشف بها الماء، تخوفا أن يقطر على رسول الله صلى الله عليه وسلم منه شيء فيؤذيه، وكنا نصنع له العشاء ثم نبعث إليه، فإذا رد علينا فضله تيممت أنا وأم أيوب موضع يده فأكلنا منه نبتغي بذلك البركة، حتى بعثنا إليه ليلة بعشائه وقد جعلنا له فيه بصلا أو ثوما، فرده رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم أر ليده فيه أثرا، فجئته فزعا فقلت: يا رسول الله، بأبي أنت وأمي رددت عشاءك ولم أر فيه موضع يدك؟ فقال: إني وجدت فيه ريح هذه الشجرة وأنا رجل أناجى، فأما أنتم فكلوه، فأكلناه ولم نصنع له تلك الشجرة بعد. وقد جمع الله عز وجل للأنصار رضي الله عنهم الفضيلة السابقة لنصرتهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم وإيوائهم وحمايتهم له، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الأنصار لا يحبهم إلا مؤمن ولا يبغضهم إلا منافق، فمن أحبهم أحبه الله ومن أبغضهم أبغضه الله. وقال صلى الله عليه وسلم: آية الإيمان حب الأنصار، وآية النفاق بغض الأنصار. وقد شرفت المدينة بهجرته صلى الله عليه وسلم إليها، وصارت مأوى لأولياء الله وعباده الصالحين، ومعقلا وحصنا منيعا للمسلمين، ودار هدى للعالمين، وقد جعل الله لها من الفضائل التي تدعو القلوب إلى التعلق بها والشوق إليها. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الإيمان ليأرز إلى المدينة كما تأرز الحية إلى جحرها. وقال: أمرت بقرية تأكل القرى يقولون يثرب، وهي المدينة، تنفي الناس كما ينفي الكير خبث الحديد. وقد قدم إليها النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن أقام بمكة 13 سنة، وكان عمره حين هاجر إليها 53 سنة، وبقي فيها صلى الله عليه وسلم إلى أن توفاه الله. ولما استقرت قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمدينة لحق به علي بن أبي طالب رضي الله عنه بعد أن أقام بمكة 3 ليال وأيامها، حتى يؤدي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم الودائع التي كانت عنده للناس. ولما أقام رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمدينة كان يصلي حيث أدركته الصلاة، ونظر لأهمية المسجد لإقامة الجماعة وبث العلم بين الناس ليفقهوا دينهم، وانطلاق الدعوة واجتماع الكلمة ورفع راية الجهاد، فقد عزم النبي صلى الله عليه وسلم على بناء مسجده الشريف، فرأى أرضا تصلح لهذه الغاية، فعزم صلى الله عليه وسلم أن يتخذها مسجدا، فسأل عن صاحب الأرض فقيل هي لسهيل وسهل غلامين يتيمين في حجر أسعد بن زرارة رضي الله عنه، فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم بالغلامين فساومهما على الأرض ليتخذها مسجدا، فقال: بل نهبها لك يا رسول الله، فأبى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقبلها منهما هبة حتى اشتراها منهما. ثم شرع الناس في بناء المسجد، وجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يعمل فيه ليرغب المسلمين في العمل فيه، وكان ينقل معهم التراب وهو يقول: هذا الحمال لا حمال خيبر، هذا أبر ربنا وأطهر، ويقول: اللهم إن الأجر أجر الآخرة، فارحم الأنصار والمهاجرة. وعمل المهاجرون والأنصار في البناء، ولم يزالوا مستمرين في العمل حتى فرغوا منه، وكانوا إذا رأوا النبي صلى الله عليه وسلم وهو يعمل معهم قال قائلهم: لئن قعدنا والنبي يعمل لذاك منا العمل المضلل. فأتموا بناء المسجد باللبن وسقفوه بالجري وجعلوا أعمدته من خشب النخل. ومن كرامة الله تعالى لرسوله صلى الله عليه وسلم أن ميزه بالأجر على سائر المساجد سوى المسجد الحرام، فقال صلى الله عليه وسلم: صلاة في مسجدي هذا خير من 1000 صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام. ولما انتهى رسول الله صلى الله عليه وسلم من بناء مسجده بنى حول مسجده حجرا لتكون مساكن له ولأهله، وكانت مساكن قصيرة البناء صغيرة الاتساع مبنية من جريد عليه طين، وبعضها من حجارة مرضومة، وسقوفها كلها من جريد. وهذا من أعظم الأدلة على تواضعه صلى الله عليه وسلم وتقلله من الدنيا. ولما رجع عبد الله بن أريبط إلى مكة بعث معه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر رضي الله عنه زيد بن حارثة وأبا رافع ليأتوا بأهاليهم من مكة، وبعث معهم بحملين و500 درهم ليشتروا بها إبلا. فذهبوا فجاءوا ببنتي النبي صلى الله عليه وسلم، فاطمة وأم كلثوم، وزوجتيه سودة وعائشة، وأمها أم رومان رضي الله عنهن. ولم يكن صلى الله عليه وسلم دخل بعائشة رضي الله عنها آنذاك، فنزلوا بالسنح. ثم دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم بعائشة في شهر شوال بعد 8 أشهر. ولما أقام المهاجرون أصابتهم الحمى، حمى المدينة، فوجدوا من ذلك مشقة، فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم ربه سبحانه فأزاحها بحوله وقوته عنهم. قالت عائشة رضي الله عنها وعن أبيها: لما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة وعك أبو بكر وبلال، فدخلت عليهما فقلت: يا أبا كيف تجدك؟ ويا بلال كيف تجدك؟ قالت: فكان أبو بكر إذا أخذته الحمى يقول: كل امرئ مصبح في أهله، والموت أدنى من شراك نعله. وكان بلال إذا أقلعت عنه الحمى يرفع رأسه ويقول: ألا ليت شعري هل أبيتن ليلة بواد وحولي إذخر وجليل، وهل أردا يوما مياه مجنة، وهل تبدوا لي شامة وطفيل. اللهم لعن عتبة ابن ربيعة وشيبة ابن ربيعة وأمية ابن خلف كما أخرجونا إلى أرض الوباء. فجئت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبرته، فقال: اللهم حبب إلينا المدينة كحبنا مكة أو أشد، اللهم بارك لنا في صاعها وفي مدها، وصححها لنا، وانقل حماها إلى الجحفة. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول ما سمعتم وأستغفر الله لي ولكم، إنه هو الغفور الرحيم.